قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في باب صلاة التطوع: الضرب الثاني الوتر، ووقته ما بين صلاة العشاء والفجر، وأقله ركعة وأكثره 11، وأدنى الكمال 3 بتسليمتين، ويقنت في الثالثة بعد الركوع.
الضرب الثاني الوتر. الوتر الأصل فيه وبيان فضله ومحافظته صلى الله عليه وسلم عليه حضرا وسفرا، ثم بيان أن الوتر ليس بواجب وليس بحتم، ثم بيان السنة في النوم قبل الوتر أي الصلاة قبل النوم، ثم بيان أيضا عدد ركعات الوتر، ثم بيان صفته، ثم بيان القراءة فيه، ثم القنوت، ثم قضاؤه إذا فاته، ثم إنه لا يجمع وتران في ليلة. هذه 11 نقطة أو مسألة تتعلق بصلاة الوتر. أولا المسألة الأولى الأصل فيه. الأصل فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. فقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، كما رواه البخاري وغيره. ثم حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في مبيته عند النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين إلى 10، ثم قام وصلى ركعة واحدة. وهذا دليل أو أصل في صلاة الوتر وغير ذلك، ومحافظته صلى الله عليه وسلم، وقول أيضا في حديث أبي هريرة كما سيأتي فيما أوصاه به: وأن أوتر قبل أن أنام. فهذه تعتبر كلها أدلة يعني في، والإجماع منعقد على ذلك، على مشروعية الوتر، على مشروعية الوتر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على ذلك حتى في سفره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بيان بعض ما جاء في فضل صلاة الوتر، فحديث خارجة ابن حذافة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، الوتر، جعله الله لكم فيها بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر. هذا رواه الترمذي وهو في صحيحه. حديث خارجة بن حذافة في فضل الوتر: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله أمدكم بصلاة. إذن هذا دليل على أن هذه الصلاة جاءت بصفة خاصة وجاءت بشرعية معلومة معينة. أمدكم، هذا الإمداد دليل على أنها لمكانتها جاءت بهذا اللفظ العظيم: أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. وحمر النعم عند العرب معروفة هي الإبل، هي الإبل، وإن كان بعضها لا يكون لونه أحمر، ولكنه عند الإطلاق حمر النعم هي خير مال كان يكون عند الأعراب. الوتر أي هذه الصلاة التي أمدكم الله بها هي الوتر، وهي خير لكم من حمر النعم أي عند يوم القيامة. يوم القيامة يكون أجرها عند الله عز وجل عظيم، أعظم من لو تملك الإنسان مالا هو أعظم مال في الدنيا. الوتر جعله الله لكم فيها بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر. وفي هذا الحديث بيان مكانها أي من بعد صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر الصادق. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا في بيان قضائها أنه ذكر أن من نام عن وتره سنذكر هذا في موضع، ولكن من باب يعني قوله يعني فليصليه إذا قام أو إذا قام أي إذا استيقظ أو ذكر، لكن تبين أنه صلى الله عليه وسلم لما نام عن وتره حتى أصبح وصلى الفجر ما صلى الوتر إلا بعد أن طلعت الشمس، فصلى ما بين يعني صلاة الفجر إلى الظهر 12 ركعة، وسأذكر لكم يعني بيان ذلك. لكن هذا فيه قوله بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر، إذن هذا هو الوقت، هذا هو وقتها، وقد حافظ محافظته عليه الصلاة والسلام على هذه الصلاة، حافظ النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الوتر، فما كان لا يدع سنة الفجر ولا صلاة الوتر لا سفرا ولا حضرا. وهذا حديث صحيح ثابت عنه صلى الله عليه وسلم مما كان يراه منه أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، كان يحافظ على ركعتي الفجر والوتر، لم يدعهما سفرا ولا حضرا. هل الوتر واجب؟ هذه المسألة كما تعرفون فيها خلاف للفقهاء الأحناف رحمهم الله تعالى، والسبب في هذا الخلاف الذي وقع بين أهل العلم قوله إن الله زادكم صلاة، وعموم حديث أوتروا يا أهل القرآن، والأصل في الأمر أنه يكون للوجوب مع محافظته صلى الله عليه وسلم على الوتر وقضائه لما فاته، لكن جمهور أهل العلم يرون أن الوتر سنة وليس بواجب، والأدلة على ذلك ما يلي: أولا قوله صلى الله عليه وسلم لما سأله السائل قال في ما أوجب الله علي من الصلاة، قال 5 صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرهن شيء؟ قال لا، إلا أن تطوع شيئا. فهذا فيه دلالة على أن الوتر يدخل في التطوع ولا يدخل في الفرض وليس بحتم، هذا أول أمر. الأمر الثاني حديث النص في الموضوع، هذا الحديث جاء في صحيح الترمذي وفي صحيح ابن ماجه فيما ذكره الشيخ الألباني، قال فيه صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن، ثم ذكر بعد ذلك أيضا عموم إنه عن علي رضي الله تعالى عنه الوتر ليس بحتم كالمكتوبة، الوتر ليس بحتم كالمكتوبة، فهذا فيه دلالة واضحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم ولو حافظ عليه ولم يتركه سفرا ولا حضرا. وقوله إن الله زادكم أو أمدكم، على الصحيح أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، لا يلزم من هذا الوجوب، لا يلزم من هذا الوجوب، وإنما يكون من باب الفضيلة، وقوله وصيته لأبي هريرة وأن أوتر قبل أن أنام، أي المحافظة للمحافظة على ذلك، ومحافظته صلى الله عليه وسلم على أمر لا يدل في كل حال أو بكل حال على الوجوب، طالما أنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس عليك شيء، يعني غير هذه 5، إلا أن تطوع شيئا. فهذا فيه، وهذا في الوفود وهو من أواخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فتبين أن الوتر على الصحيح ليس بحتم وليس بواجب. وقوله أوتروا يا أهل القرآن، لأن هذا هو خلق صاحب القرآن الذي يقوم به آناء الليل وأطراف النهار، فيقوم ويصلي، وإن هذه الصلاة هي آكد ما يصلي الإنسان بعد صلاة الفرائض، وهذا يكاد ينعقد عليه الإجماع. وأما عن أحمد فقد سبق في عموم الرواتب أنه يرى أن من داوم على ترك الرواتب فإن عدالته مجروحة، وأنه لا مانع للقاضي أن يرد شهادته، وكذلك ذكر في الوتر فإنه يقول من داوم على ترك الوتر فهو مجروح العدالة ويرى أن شهادته ترد. النقطة الخامسة كراهة النوم قبله، جاء فيه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفيه قال صلى الله عليه وسلم أي فيما أوصاه أوصاني خليلي بثلاث، وذكر من ذلك وأن أوتر قبل أن أنام، وأن أوتر قبل أن أنام، وهذا جاء في صحيح أبي داود وفي صحيح الترمذي. لكن من أنس من نفسه القيام وتعود عليه وأصبح يعني من عادته وعنده القدرة والطاقة، يعني بإذن الله تعالى أنه يقوم قبل الفجر باستمرار، فإن الأولى والأكمل والأفضل له أن يترك الوتر أول الليل ويوتر آخر الليل. وسيأتي أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر من الليل كله، فأوتر من أول الليل وأوتر من وسط الليل وأوتر من آخر الليل. لكن جاء عن بعض نسائه أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن أن وتر النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى السحر، فهذا فيه دلالة أنه في أواخر حياته صلى الله عليه وسلم انتهى وتره إلى السحر، يعني كان غالب وتره صلى الله عليه وسلم أنه إلى السحر، وهو الأفضل والأكمل بدون شك، لأن هذه الصلاة سيأتي في بيانها وفضيلتها صلاة آخر الليل ونزول الجبار سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا، وأنه يعني يعرض سبحانه وتعالى على من يتوب ومن يسأل ومن يستغفر أن يغفر له وأن يعطيه وأن يتوب عليه، فهذا أيضا يعتبر من أفضل الأوقات. ولكن إذا كان الإنسان كلما نام يحدث نفسه ثم ينام ولا يستيقظ إلا إذا طلع الفجر، فعندئذ ليس الأفضل في حقه أن يصلي أن يترك الوتر إلى آخر الليل، بل يصلي أول الليل. ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة كما يقول رضي الله تعالى عنه: وأن أوتر قبل أن أنام. وهذا قول، هذا يعتبر قول من حيث هو، ولكن من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يوقظه الله عز وجل متى شاء، هذا يعني أمر قد يخصه صلى الله عليه وسلم، وقد يكون الإنسان قادر على القيام بإذن الله تعالى ومتعودا على هذا، فإذا كان ممن يتعود على القيام في آخر الليل فلا شك أن الأفضل أن يصلي الوتر آخر الليل. لكن لو فرضنا صلى في أول الليل ثم استيقظ، هل يصلي؟ نعم يصلي، ويصلي شفعا، لا يصلي وترا، لأنه كما سيأتي معنا لا وتران في ليلة، ولأن مجموع الصلاة إذا جمعت هذه الصلاة بعد الوتر مع الوتر وما قبله فإن مجموعها يصير وترا، مجموع الصلاة يكون وترا. فلو صلى الإنسان قبل أن ينام 7 أو 9 أو 11 ثم صلى بعد ذلك ركعتين إذا استيقظ من الليل وذكر الله عز وجل، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، حل الله عز وجل عقدة من عقد الشيطان التي يعقدها على قافية أحدنا إذا نام، فإذا توضأ انحلت عقدة أخرى، فإذا صلى ركعتين انحلت العقد الثلاث، ثم يقوم وهو طيب النفس، فهذا فيه دلالة على أنه يصلي. وهذا الكلام الذي ذكر هذا حديث وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله لأبي هريرة: وأن أوتر قبل أن أنام، ومع قوله قال: إن الشيطان يعقد على قافية أحدكم، فهذا فيه دلالة على أنه يصلي بعد الوتر، بل ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد الوتر، وربما ذكر في صفتها أنه كان جالسا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما سألها مسروق عن وتره صلى الله عليه وسلم فقالت: من كل الليل قد أوتر أوله وأوسطه وآخره، فانتهى وتره حين مات في وجه السحر. هذا في صحيح أبي داود وفي صحيح الترمذي. النقطة السادسة: عدد ركعات الوتر. الإجماع منعقد على أن الوتر يجزي فيه ركعة واحدة، وأن أدنى مراتب الكمال 3، وأن أكثره إلى 11 أو 13 مع جواز الزيادة والنقصان، لكن ذلك أفضله، أي عدم الزيادة على 11 لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة في رمضان ولا في غير رمضان، ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. لكنه ثبت أنه زائد صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي قالت عائشة هو ما حفظته هي، وما جاء في حديث ابن عباس في ليلة مبيته عند خالته ميمونة دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد على ذلك ركعتين فصار 13، وربما أيضا زاد 4 فصار بعد ذلك 15. هذا هو الصواب، ولكن الأكمل والأفضل ما جاء في وتره صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يزيد على 11 ركعة. لكن إذا نظرت إلى كمال صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مع طول القيام ومع طول الركوع والسجود والخضوع والخشوع فيها، فإن 11 ركعة هي الأعدل. لكن إذا أراد الإنسان لا يستطيع القيام مثلا الطويل وأراد أن يتجوز ثم يصلي أكثر من ذلك، فله أن يصلي حتى يكون هناك معادلة بين طول القيام والقراءة وبين عدد الركعات، كما سنذكر ذلك فيما تشرع له صلاة النافلة وهي صلاة التراويح، ما تشرع له الجماعة. سنذكر إن شاء الله تعالى أقوال أهل العلم في هذه المسألة والتحقيق فيها بإذن الله تعالى. ما جاء في عدد وتره صلى الله عليه وسلم: أولا حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر 13 و11، فلما كبر وضعف أوتر 7. صحيح الترمذي. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الوتر 13 و11 و9 و7 و5 و3 و1. والمدار في فهم ذلك: فمنهم من يجمع القيام مع الوتر، ومنهم من يفرد الوتر فيذكر حديث 5 عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وفيها أنه صلى الله عليه وسلم صلى 13، لأنه صلى 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم صلى 4 وسلم فأصبح 8، ثم صلى مرة 3 سردا فتسير 11، ومرة صلى 5 فتسير 13. وهذه كلها أحاديث ثابتة، لأن أقل ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى 7، وأما رواية 5 فهي جزء من حديث. رواية 5 أنه أوتر 5 ليست وحدها، بل هي جزء من حديث صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم 4 ثم 4 ثم 5، فدل هذا على أنه ربما أوتر من ليله 11، وربما أوتر 13. وأقل ما نقل عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه أوتر 7. هذا هو الصواب، لأن الذي ورد في حديث أم سلمة السابق أنها ذكرت أو اقتصرت على 7، أوتر 7 ولم تزد على ذلك في النقصان، فتكون يعني 7 عندما ضعف النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الإجماع جائز يعني منعقد على أنه يجوز ولو بركعة، ولكن الأكمل منه 3، والأكمل من 3 7، والأكمل من 7 9، والأكمل من 9 11 أو 13 أيضا. طيب، ما هي الصفة أو صفته؟ هذه النقطة السابعة، الصفة التي تؤدى بها صلاة الوتر. أو الأولى أن يصلي صلاة الليل ركعتين ركعتين، لأنه ثبت هذا أولا بالسنة القولية الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، فقال صلاة الليل مثنى مثنى فيما رواه الجماعة، وقال فيما رواه أهل السنن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ثم قال فإذا خشي أحدكم الفجر فليصلي واحدة أو فلتوتر له ما قد صلى. فهذا فيه بيان أن الصلاة ركعتين ركعتين حتى يكون ختامها ركعة واحدة منفردة، هذا هو الأغلب، لأنه جاء في سنة قولية. وجاء في سنة فعلية نقلها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو لما بات عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل إلى شن معلق وتوضأ منه ويقلل الوضوء، فقام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يحاكي النبي صلى الله عليه وسلم فيتوضأ نحو وضوئه، فلما قام قام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه وأداره من خلفه ووضعه عن يمينه، لأن هذا موقف الواحد مع الإمام. ثم صلى ركعتين ثم صلى وسلم ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين، في كل ركعتين يسلم، ثم قام وصلى واحدة. فلما أذن صلى ركعتين واضطجع حتى جاءه المؤذن فآذنه بالصلاة فخرج ولم يتوضأ. فهذا فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي هذه الصلاة، وهي في الحقيقة أكمل الصلاة، ولأنها أنشط للبدن، يصلي ركعتين ويستريح ثم يصلي ركعتين ويستريح، فإذا أراد أن يوتر صلى واحدة ونام، أو صلى واحدة وذهب إلى حاجته إن كان يخرج إلى الصلاة في مسجد بعيد. هذه هي أفضل ما ورد. يجوز أن يصلي أربعا سردا دون أن يسلم بينها، ثم يصلي أربعا سردا أيضا ثم يسلم. وجاء هذا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم صلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم صلى ثلاثا. وفي كل الأربع والثلاث لا يجلس النبي صلى الله عليه وسلم إلا في آخرهن، هذا الذي ثبت عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ورد أنه صلى الله عليه وسلم ربما صلى ثمانية ركعات متواليات لا يفصل بينها بشيء، بين الثمان، ثم يجلس بعد الثامنة ثم يقوم دون أن يسلم، فيصلي ركعة ثم يسلم ثم يصلي بعد ذلك ركعتين جالسا. فهذا فيه دلالة على أن هذه أيضا صفة مشروعة. من الصفات التي ربما يعني أخذ بعض أهل العلم بها لحديثين، وربما عارضها البعض الآخر لورود حديثين متعارضين وليس بصحيحين. الحديث الأول النهي، نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلى الوتر كهيئة المغرب، والحديث الثاني لا تصلوا الوتر إلا كهيئة المغرب. فيقول ابن حجر رحمه الله تعالى في هذه هذان الحديثان لا يثبتان عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تصلى كالمغرب، ولا أنها لا تصلى إلا كالمغرب. فبعض الناس في وقتنا الحاضر وهم من الإخوة الذين يجمدون أحيانا على ما يرد في من متأخر المذاهب على أنها لا تصلى إلا بهذا الشكل، وإذا صليت بغير هذا الشكل خاصة في التراويح فإنهم يعيدونها أو يقومون أو يجلسون ما يصلون مع الناس ثم يقومون ويصلون وحدهم. فهذا في الحقيقة هو مخالف، هذا مخالف للسنة. فإما أن يصلي الإنسان الوتر مع الجماعة إذا حضر صلاة التراويح يصلي معهم حتى يخرج مع الإمام، فإذا أراد أن لا يسلم ويجعل آخر صلاته بالليل وترا يشفع ذلك الوتر الذي صلاه مع الإمام، هذا أمر لا بأس به. أما أن يصلي وحده بهيئة المغرب اعتقادا من أن الوتر لا يصح إلا بهذه الطريقة فلم يرد في ذلك دليل، بل الدليل على خلاف هذا. وما هو الدليل؟ الدليل أنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الوتر ثلاثا بطريقة صلاة المغرب، هذا أول شيء. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تشبه النافلة بالمكتوبة، نهى أن تشبه النافلة بالمكتوبة، فإذا صلاها كهيئة المغرب أصبحت كالمكتوبة، وهي وتر، أن الوتر نافلة، الوتر صلاة نافلة أي غير فريضة، ليست بواجبة وليست بحتم. فدل هذا على أن الذي تتبع ما صلاه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الوتر أنه صلى اثنتين اثنتين وواحدة، أو صلى صلى الله عليه وسلم أربعا وأربعا وثلاث سرد، أو أربعا وأربعا وخمس، أو صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثمان وجلس، ثم قام وصلى التاسعة. فهذا فيه هذه الصفة التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عنه أنه صلى الثلاث بصيغة المغرب، ولم يثبت عنه في سنة قولية ولا فعلية. ثم أيضا لا خلاف بين أهل العلم أن من فعل ذلك فصلاته صحيحة، يعني لو صلى بهذا الشكل كهيئة المغرب فصلاته صحيحة إجماعا. ولكن ما ذكرت لكم من النهي أن تشبه النافلة بالمكتوبة فيكون نهي تنزيه، لأنه ورد أنه صلى الله عليه وسلم صلى أربعا قبل الظهر وربما جلس بينها ولم يسلم، وصلى أربعا قبل العصر وتشهد فيها ولم يسلم، ثم قام وصلى ركعتين. فهذا فيه دلالة على أن الكراهة في قوله صلى الله عليه وسلم، النهي في قوله صلى الله عليه وسلم لا تشبه النافلة بالمكتوبة، تعتبر كراهة تنزيه. لكن من حضر الجماعة، من حضر الجماعة في التراويح وأراد أن يوتر فيصلي مع الجماعة، وإلا ينصرف لا يوتر وترا خاصا حتى لا يكون هناك مخالفة لجماعة المسلمين. يعني لو انصرف لا يصلي حتى ينصرف الإمام، فإذا انصرف الإمام يعني بمعنى أنه يصلي مع الإمام، ثم إذا أراد أن يعني يكمل ما صلاه الإمام فيكون صلى مع الإمام حتى انصرف الإمام إن شاء الله ويشفع، ويكون قد صدق عليه هذا النص. النقطة الثامنة القراءة المشروعة فيه. أولا بالنسبة للقراءة في الوتر، يقرأ ما يسره الله عز وجل له من القرآن، لأن الله عز وجل قال فاقرأوا ما تيسر منه، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فما تيسر من القرآن بعد الفاتحة يقرأ الإنسان ما تيسر له في صلاة الوتر، لأن القرآن كله خير وكله بركة. لكن ثبت في صحيح الترمذي وفي صحيح ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر بسورة الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى أي في الركعة الأولى، والكافرون أي في الركعة الثانية، وقل هو الله أحد في الركعة الثالثة. وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وهو أيضا حديث في صحيح الترمذي أنها كان يقرأ بالأعلى في الأولى وبالكافرون في الثانية، ويقرأ في الثالثة بقل هو الله أحد والمعوذتين. فهذا فيه دلالة على السعة فيه، وأيضا اختيار هذه السور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم غالبا ما يقرأ بها في وتره. النقطة التاسعة القنوت فيه. ثبت في حديث الحسن ابن علي رضي الله عنهما في الدعاء المشهور اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت إلى آخر الدعاء المعروف المشهور أنه سنة لثبوته عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد جاء في صحيح الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في صلاة الوتر، يعني يدعو في صلاة الوتر. وقد جاء في الحديث في القنوت في غير كما تعلمون أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو قبل الركوع إلا ما جاء عن لما دعا على رعل وذكوان الذين عصوا الله ورسوله وتعدوا على القراء وقتلوهم، فكان يدعو عليهم أو كانت يدعو عليهم شهرا بعد الركوع. هذا حديث أنس رضي الله تعالى عنه، أي في الصلاة الفرض، في الصلاة الفرض كان قنوته صلى الله عليه وسلم قبل الركوع إلا ما فعله شهرا يدعو على رعل وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله، فكان يدعو عليهم بعد الركوع. فهذا فيه دلالة على السعة في الأمر، ولكن في الوتر الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أن الدعاء إنما يكون بعد الرفع من الركوع، بعد الرفع من الركوع، ولو دعا قبل الرفع من الركوع فإنه يعتبر جائز لأن له أصل. النقطة العاشرة قضاؤه. يسن قضاء الوتر لحديث من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا ذكر أو إذا استيقظ. سنة لحديث من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا ذكر وإذا استيقظ. وهذا الحديث هو حديث أبي سعيد، وهو حديث في صحيح الترمذي. وفي حديث زيد بن أسلم مرفوعا من نام عن وتره فليصلي إذا أصبح، وهو أصح، هذا الحديث أصح، ويشهد له فعله صلى الله عليه وسلم لما نام عن قيام ليله ووتره، فإنه إنما صلى ذلك بعد طلوع الشمس ما بين يعني سنة الإشراق إلى زوال الشمس، صلى 12 ركعة. فهذا يفهم منه معك أنه صلى الله عليه وسلم كان في غالب أحيانه يوتر بكم؟ 11. فإذا تبين لنا حتى فيه الصفة المشروعة التي يقضى بها الوتر. فإذا استيقظ الإنسان وقد أذن الفجر ويعلم أن الفجر الصادق كالظهر وأن المؤذن لا يؤذن إلا بظهور الفجر الصادق، فعندئذ لا يصلي الوتر، لأن الحديث الثاني أصح من الحديث السابق. يقول فيه الراوي عن زيد بن أسلم مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن وتره فليصلي إذا أصبح. إذا أصبح، ثم بين فعله، بين هذا العموم إذا أصبح، لأن احتمال أنه إذا طلع الفجر الصادق فليصلي لأنه أصبح، ها كان يقال له أصبحت أصبح، لكن المقصود هنا إذا أصبح أي زال حتى وقت الكراهة، لأنه صلى الله عليه وسلم بين ذلك بفعله لما نام عن صلاته في الليل، فلما ظهر النهار صلى ما بين ذلك وبين الزوال 12 ركعة. النقطة 11 أنه لا وتران في ليلة. حديث قيس بن طلق قال صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة، وكذلك صلاته صلى الله عليه وسلم بعدها، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا: لا وتران في ليلة، أي لأنك إذا صليت وترا آخر شفعت الصلاة، ثم بعد ذلك تصبح الصلاة شفعا ولا تصبح وترا، مع قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله وتر يحب الوتر. فتبين بهذا أنه لا يجمع بين وترين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعد الوتر 2 ركعة، وأنه أيضا شرع: إذا استيقظ أحدكم فليصلي، فليتوضأ ويصلي 2 ركعة لتذهب عقد الشيطان. فهذا فيه دلالة واضحة على أنه ولو كان قد أوتر أول الليل ولم يثبت أنه أمره بإعادة الوتر في آخر الليل، فهذا فيه دلالة على أن الإنسان إذا أوتر من أول الليل فلا يوتر من آخر الليل، وله أن يصلي، له أن يصلي ولو يعني ما شاء أن يصلي، ولكن يصلي شفعا ولا يصليها وترا، لأن مجموع الصلاة من أول الليل وآخر الليل إذا جمع صلاته مع آخر الليل، آخر الليل مع أول الليل يصبح وتر، يصبح وتر. فإذا صلى 3 في أول الليل ثم استيقظ وربما صلى مثلا يعني 8 ركعات، فال8 مع ال3 كم تصبح؟ 11، فيكون بهذا قد صلى في ليلته المطلوب والمشروع، لا يشفع. بعض أهل العلم يقول يشفع أولا ثم بعد ذلك يوتر، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتر، فكيف تصير 3؟ على كل حال هذا اجتهاد، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال لا وتران في ليلة، وهو اجتهاد له نظر وله محل من النظر، ودونه أهل العلم في كتبهم بأن الإنسان إذا أقام وأراد أن يصلي من آخر الليل له أن يشفع الأول الوتر الأول ثم يصلي، ثم يجعل آخر صلاة بالليل وترا لعموم الحديث: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وهو له حظ من النظر. ولكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قام وصلى بعدما أوتر، وكذلك شرع بالسنة القولية أن الإنسان إذا استيقظ يصلي، ثم لم يقل بعد ذلك أوتر، بل قال له إذا يعني من الليل يعني فالليل قال يعني اجعل أوتر قبل أن تنام، ثم شرع له أن يصلي بعد ذلك ولم يشرع له أن يوتر مرة أخرى، بل قال لا وتراني في ليلة. اقرأ.
الضرب 3 التطوع المطلق، وتطوع الليل أفضل من تطوع النهار، والنصف الأخير أفضل من الأول، وصلاة الليل مثنى مثنى، وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم.
الضرب 3 التطوع المطلق، والتطوع المطلق، وهذا أيضا فيما لا تشرع له الجماعة كما سيأتي، لأنه سيخص ما تشرع له الجماعة من النوافل أو من السنن، سيذكر ذلك. فهنا الضرب الثالث التطوع المطلق، ويدخل فيه طبعا قيام الليل، ويدخل فيه أيضا صلاة الضحى، ويدخل فيه ركعتا الإشراق، ويدخل فيه أيضا أربع قبل الظهر غير الركعتين قبلها، وهي الأربع التي كان يصليها صلى الله عليه وسلم سردا لا يفصل بينها بتسليم، وهي سنة الزوال، وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكرها، وأربع قبل العصر. وكذلك الصلاة المطلقة، أن يصلي الإنسان ويتنفل في الأوقات يعني التي يباح له أن يتنفل فيها ما يشاء. بالنسبة لما يتعلق بقيام الليل، ونحن نتحدث عن قيام الليل لوروده في النصوص، ولكن يعني نأسف أننا لسنا من أهل قيام الليل، غير أنه من الأمور التي ذكرها المؤلف هنا، فلا بد أن نتعرض لهذا. أولا بعض ما جاء في فضله، جاء في فضله أولا الإجماع منعقد على أن صلاة الليل أي التطوع أفضل أنواع التطوع في الجملة، وهذا بعد طبعا المكتوبات وبعد السنن الرواتب، الإجماع منعقد على الفضيلة بهذا التقييد، يعني أن الذي أن الصلاة المكتوبات أولا ثم الرواتب ثانيا ثم بعد ذلك التطوع، وأفضل هذا التطوع هو قيام الليل، هذا هو أولا حتى يفهم عندما يعني النص الذي قال التطوع المطلق وتطوع الليل أفضل من تطوع النهار، أن السنن الرواتب لا مدخل لنا هنا، بل هي أفضل، هي تعتبر أفضل لأنه جاء في فضلها ما سمعته. الأمر الثاني أن صلاة الليل كان فيها من فضيلتها أن الله عز وجل أمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، وكذلك قول الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فهذا فيه دلالة أن والتهجد على الصحيح لا يقال له تهجد إلا ما يكون يعني آخر الليل وما يكون بعد نوم كما سأبين لكم بعد قليل. ما جاء في وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل وصفهم في سورة الذاريات بأنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، وكذلك في قول الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فقوله تتجافى جنوبهم يعني إذا ذكروا الله عز وجل وذكروا الجنة وذكروا ما أعده الله عز وجل فيها من الخير والنزل فإن نفوسهم تعافوا كل شيء من الشهي من المطعم والشهي من الملبس والشهي من النوم، فيقومون تتجافى جنوبهم عن المضاجع أي النوم والسبات الذي نحن ننغمس فيه. وجاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، حديث رواه مسلم وغيره، فالمقصود به هنا ما عدا الرواتب كما ذكرت لكم قبل قليل، وهذا إجمع. وفيه أيضا إن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا من الدنيا من خير من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله عز وجل، إلا أعطاه الله إياه، ما من عبد إن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وهذا بالضوابط المعروفة وهي أنه ما لم يكن إثما ولا قطيعة رحم، وكذلك ألا يكون معتديا في الدعاء، ولعل هذه الساعة هي ما جاء في الثلث الأخير الذي كان يقومه النبي صلى الله عليه وسلم، وسنبين تقسيم الليل الذي ذكر الله عز وجل في المزمل. قال أهل العلم وربما كان حديث رواه الحاكم قيام الليل دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم. والمراد هنا ما سوى الرواتب والوتر جماعا. وقد جاء ولعله ورد في درس مضى أن من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، فقال بعض طلبة العلم كتب أن هذا مدرج، يعني أنه ليس بحديث، والصحيح أنه حديث، هذا حديث لكنه حديث ضعيف السند، هذا من حيث سنده حديث ضعيف، وهو في ابن ماجه. وهو لكن الإدراج كيف؟ الإدراج أن بعض أهل العلم كان يملي على طلابه، كان يملي على طلابه، فدخل رجل من الصالحين فرآه وقد حسن مظهره ومنظره، فقال له لهذا الداخل: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فكتبها الطالب الذي يملى عليه الحديث، فجاءت مدرجة في نفس المتن، فافهم هذا، لأن الإدراج هنا يعني قد يكون الإدراج يعني من كلام مثلا من كلام الراوي، فلا يكون وهو في المتن أحيانا، فيكون هذا يعني ليس حديثا، ولكن هذا الإدراج نص حديث، إلا أن سنده ضعيف. هذا الحديث مستقل، هو حديث مستقل، من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، ولكن معناه صحيح، هذا معناه صحيح، فإن يعني أن صلاة الليل تعين الداعية إلى الله عز وجل، وكذلك تعين على ما ذكر، لأن هذا الشيخ الذي ذكر هو مما يعني جرت عليه التجربة، أن من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. ثم إن فضيلته لما فيه من الإسرار، لأن صلاة النهار في غالبها الإنسان يرى، ولكن صلاة الليل إذا قام فليس هناك يعني بينه وبين ربه واسطة، وليس هناك من يرائي، وإنما حتى سأذكر لكم الضوابط التي يعني يكون فيها بالنسبة للقراءة في صلاة الليل، لما فيه من الإسرار، وأيضا كونه أقرب إلى الإخلاص، ثم أيضا البعد عن المراءة. إن أفضل الصلاة بالليل المكان المحدد ما كان في ثلث الليل الأخير منه. الليل ورد فيه أن داود عليه الصلاة والسلام كان قيامه خير القيام كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن صيامه خير الصيام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، فلما قال عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما: أطيق أفضل من ذلك؟ قال: لا أفضل من ذلك، ذلك صيام داود. وكذلك ذكر عن صلاته أنها أفضل الصلاة، فكان ينام نصف الليل ثم يقوم الثلث ثم ينام السدس. إذا حسبنا الليل وجعلنا الشطر الأول هذا النصف، فكان ينام فيه ثم يقوم الثلث ثم ينام السدس. فيقال أهل العلم هذا يستعين بنصفه الأول، يستجم ويرتاح بالنصف الأول، ثم يقوم في الثلث الذي ما بين نصف الليل والسدس الأخير، ثم بعد ذلك يرتاح من قيام الليل السدس، ثم يقوم نشيطا لصلاة الفجر، ويكون أيضا نشيطا في أول النهار. هكذا ذكر أهل العلم في بيان سبب فضل صلاة داود. جاء في الصحيح مرفوعا: أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ثم يقوم أو يقوم ثلثه وينام سدسه. فإذا يبين التقسيم على هذا الأصل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، فكان ربما بعد ذلك وأطال في الصلاة، فإن ذلك يكون فيه مذاق للعبادة. الأمر الثاني هذا بالنسبة للصفة، أنه يفتتح بركعتين، كيف يصليها؟ مر معنا أنه إذا صلى مثنى مثنى فهو الأولى والأفضل لوروده بالسنة القولية والفعلية، صلاة الليل مثنى مثنى، رواه الجماعة، وغير ذلك من النصوص التي مرت معنا. وإذا صلى بخلاف ذلك فالكل جائز، وهو أيضا يعني ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلىها بصفات متعددة. طيب وقته، وقت قيام الليل متى يبدأ ومتى ينتهي؟ الصحيح أنه يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق، فلهذا ذكر بعض أهل العلم أن الصلاة بعد صلاة المغرب ما بين المغرب إلى العشاء يعتبر من قيام الليل، يعتبر من قيام الليل، لأنه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم فما مر معنا في وتره ربما أوتر أول الليل أي بعد صلاة العشاء مباشرة، وربما أوتر وسطه، وربما أوتر آخرة وانتهى وتره على وجه السحر. لكن القيام بالنسبة لليل يصلي حتى ما بين المغرب والعشاء. وما الدليل على ذلك؟ الدليل حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فإنه أرسله أبوه في حاجة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، قال فاستغرق ما بين صلاة المغرب إلى العشاء بالصلاة، ما استطاع أن يكلمه، فالحاجة التي أرسله أبوه فيها حتى انتهى النبي صلى الله عليه وسلم مع صلاة العشاء، فقام وصلى العشاء ثم صلى أربعا، وهي التي تشير إليها عائشة رضي الله تعالى عنها، كانت تقول ما كان يدع أربعا يصليهن قبل أن يأتيني. فهذا أيضا يعني من أن النبي صلى الله عليه وسلم استغرق ما بين المغرب إلى العشاء بالصلاة. وكونه صلى ستا أو صلى ثمان أو صلى أربعا ليس به عدد على الصحيح، وإنما الاستغراق كونه جاء وافق ست ركعات مثلا فلا يحدد، لكن ثبت أنه استغرق ما بين صلاة المغرب إلى صلاة العشاء بالصلاة النافلة. وذكر السيوطي رحمه الله تعالى بأن هذه الصلاة يسميها العلماء صلاة الغفلة، يسميها الفقهاء صلاة الغفلة، يعني الصلاة التي يغفل عنها الناس، يغفل عنها الناس، يخرجون إلى أحيانا قضاء حوائجهم وبعض أمورهم وعشائهم ثم ما يستدركون ولا يدرون إلا والعشاء قد أذن. قال فهذه صلاة الغفلة، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما يعني صلاها كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. طيب ذكرنا أن الثلث الأخير من الليل أو الثلث الذي ما بين منتصف الليل والسدس الأخير هو أفضل يعني مكان للصلاة، لصلاة الليل، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كما مر أنه أوتر من كل الليل. طيب لا، إذا كان الإنسان أراد أن ينام وهو متعب، يقولون في كل ليلة يريد أن ينام ينوي أن يقوم الليل، إذا كان أحيانا يعني يقوم أحيانا ينام أحيانا يكون قد حصل عليه شيء من التعب، قالوا ينوي بذلك القيام، لأنه ورد في خبر يكتب له ما نوى، يكتب له ما، وهذا رواه النسائي بسند صحيح، يكتب له ما نوى، فإنه إذا نوى أن يقوم فإنه إن شاء الله تعالى يكتب له ذلك. طيب النقطة الخامسة في صفته في مسألة ما يتعلق بقيام الليل كله واستغراقه في الصلاة. طبعا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقوم الليل كله، وفي أدلة على هذا إلا ما جاء في جانبه. النقطة الأولى في بدر أو ليلة بدر، فقد ثبت في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يصلي تلك الليلة حتى يعني صلى الفجر، ما كان أحد، فمن القائم ومن النائم، ولكن ما قام يعني الليل كله إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قالوا فلم هل قام في غيرها؟ بعض أهل العلم قال العشر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحيي العشر الأواخر، إذا جاءت العشر الأواخر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد مئزرة، لكن الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه حتى في ليالي العشر هذه ما كان يستغرقها من أول الليل إلى آخره بالصلاة، بل ربما ارتاح. وهذا الثابت كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأنه ثبت هذا في نصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقوم يعني الليل من أوله إلى آخره في الصلاة، بل كان يقوم وينام. الأمر الآخر مما يشهد لهذا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما علم أن أناسا قال بعضهم أما أنا فأقوم ولا أنام، فذكر قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. ومن ضمن ما قالوا أن بعضهم قال أنا أنام أقوم ولا أنام، فقال في آخر الحديث أما أنا فأقوم وأنام، فمن رغب عن سنتي فليس مني فليس مني. فهذا فيه دلالة على أن سنته صلى الله عليه وسلم الجمع بين الأمرين، الجمع بين الأمرين. هذا أمر. أمر آخر في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما علم عنه أيضا أنه كان يقوم الليل ويصوم النهار، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال له قم ونم. ثم ذكر أيضا له أن الإنسان إذا قام الليل كله فإنه تهجم لذلك عينه ونفسه، فعندئذ يعني يضعف، وإن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا، وكيف يعطي كل ذي حق حقه إذا كان طول ليله وهو في القيام؟ لا بد أن يقصر في حق أهله. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن عمرو بن العاص أهله يعرضون به، نعم الرجل عبد الله إلا أنه لا يعرف لنا فراش، هذا تعريض، هذا تعريض به. ولهذا جاء رجل إلى عمر رضي الله تعالى عنه فقال جاءت امرأة إلى عمر رضي الله تعالى عنه فقالت له نعم فلان وتذكر منه إلا أنه يقوم الليل ويصوم النهار، أو قالت يقوم الليل، فذهبت فأثنى عليها عمر فقال رجل جالس لقد استعدتك على زوجي. قال كيف؟ لم أفهم. قال استعدتك عليه لأنه تقول يقوم الليل أي أنه لا يعطيها حقها. فسأل فوجد فالكلام كما كان عبد الله بن عمرو، فأمره النبي فأمر عمر رضي الله تعالى عنه بأن ينام وأن يقوم. فهذا فيه دلالة على أن هذا هو السنة، لأن يعني لا يمل الله حتى تملوا، يعني أن الإنسان يعني ينبغي أن يصلي، كما جاء أيضا في الحديث الذي جاءت امرأة إلى عائشة وإذا كانت تذكر من صلاتها وقيامها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني عليكم بالوسط، بالأمر الوسط في هذا الاقتصاد، وهذا بوب له أهل العلم مثل البخاري باب الاقتصاد في العبادة، فذكر قال إن لا يمل الله حتى تملوا، يعني أن الله لا يمل مهما دعوت الله عز وجل ومهما رجوته، ولكن يأخذ نفسه بما يستطيع. ثم ذكر أهل العلم في هذا يعني قالوا يعني أنه إذا تعب فإنه ربما يصدر عنه عكس ما كان يريد، ولهذا جاء في الحديث الصحيح الثابت إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه فيسب نفسه. وهذا حديث متفق على صحته. وكذلك يعني المداومة على العمل ولو كان قليل أفضل، لا تكن كالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، لكنهم يقولون ولو كان هذا العمل مفضولا، أهل العلم يقولون ولو كان العمل مفضولا المداومة عليه أفضل. ليش؟ لأنه إذا داوم عليه كتب الله عز وجل له ما كان يداوم عليه إذا مرض أو سافر، وجاء هذا في حديث صحيح وهو في الصحيح إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. فهذا يعني المداومة على شيء يسير والاستمرار عليه أفضل من أن يفعل شيئا طويلا ومضنيا للنفس ثم بعد ذلك يقطعه فترة من الزمن. مما يذكر أهل العلم في هذا أنه ينبغي أن يكون الإنسان في صلاته في قيام الليل حاضر القلب، يعني يعي ما يقول، وكذلك أن يكون هذا العمل فيه له رغبة ومحبة، لأنه إذا كان في غفلة وكان أيضا فيه يعني إعراض من النفس فإنه لا يؤدي الغرض المطلوب. انتهى تقريبا النقطة الأولى التي تتعلق بقيام الليل أو بالتطوع المطلق وهو قيام الليل. النقطة الثانية وهي ما يتعلق من التطوع المطلق بصلاة الضحى. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أوصى فيه أبا هريرة رضي الله تعالى عنه ركعتي الضحى، وورد أيضا فيها يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة، يعني الله عز وجل خلق فيك 60 و300 مفصل، هذا السلامة، ويكون على كل مفصل من هذه المفاصل صدقة تؤديها، لأن الله عز وجل خلقها لك. لو صلى الله عز وجل يد الإنسان ما يقدر يحركها ولا يقدر يطوعها كيف ما يشاء، ولا يقدر يقوم ولا يقعد ولا يسجد ولا يمشي لو تصلبت هذه المفاصل. إذن هذه المفاصل يصبح عليك صدقة لله عز وجل. قال ويجزئه من ذلك ركعتين يفعلهما أول النهار، أي ضحى على الصحيح أنها ركعتي الضحى، وقد ورد أيضا بتسميتها بصلاة الضحى. وجاء في حديث أم هاني رضي الله تعالى عنها أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم لم عام الفتح وكانت قد أجارت رجل وأرادوا قتله، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني تستجير به في هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرف أجرنا من أجرت يا أم هاني. فذكرت في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تستره فاطمة وهو يغتسل، فلما انتهى صلى 8، قالت وكان ذلك ضحى. فأخذ أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى، وإن كان بعضهم يرى أن هذه صلاة الفتح، لكن ورد فيها سنة قولية، ورد فيها سنة قولية، يعني حديث بعد ذلك وأطال في الصلاة فإن ذلك يكون فيه مذاق للعبادة. الأمر الثاني هذا بالنسبة للصفة أنه يفتتح بركعتين، كيف يصليها؟ مر معنا أنه إذا صلى مثنى مثنى فهو الأولى والأفضل لوروده بالسنة القولية والفعلية، صلاة الليل مثنى مثنى رواه الجماعة، وغير ذلك من النصوص التي مرت معنا. وإذا صلى بخلاف ذلك فالكل جائز، وهو أيضا يعني ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلىها بصفات متعددة. طيب وقته، وقت قيام الليل متى يبدأ ومتى ينتهي؟ الصحيح أنه يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق، فلهذا ذكر بعض أهل العلم أن الصلاة بعد صلاة المغرب ما بين المغرب إلى العشاء يعتبر من قيام الليل، يعتبر من قيام الليل، لأنه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم فما مر معنا في وتره ربما أوتر أول الليل أي بعد صلاة العشاء مباشرة، وربما أوتر وسطه، وربما أوتر آخرة وانتهى وتره على وجه السحر. لكن القيام بالنسبة لليل يصلي حتى ما بين المغرب والعشاء، وما الدليل على ذلك؟ الدليل حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فإنه أرسله أبوه في حاجة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، قال فاستغرق ما بين صلاة المغرب إلى العشاء بالصلاة، ما استطاع أن يكلمه، فالحاجة التي أرسله أبوه فيها، حتى انتهى النبي صلى الله عليه وسلم مع صلاة العشاء، فقام وصلى العشاء، ثم صلى أربعا، وهي التي تشير إليها عائشة رضي الله تعالى عنها، كانت تقول ما كان يدع أربعا يصليهن قبل أن يأتيني. فهذا أيضا يعني من أن النبي صلى الله عليه وسلم استغرق ما بين المغرب إلى العشاء بالصلاة، وكونه صلى ستا أو صلى ثمان أو صلى أربعا ليس فيه عدد على الصحيح، وإنما الاستغراق كونه جاء وافق ست ركعات مثلا فلا يحدد، لكن ثبت أنه استغرق ما بين صلاة المغرب إلى صلاة العشاء بالصلاة النافلة. وذكر السيوطي رحمه الله تعالى بأن هذه الصلاة يسميها العلماء صلاة الغفلة، يسميها الفقهاء صلاة الغفلة، يعني الصلاة التي يغفل عنها الناس، يغفل عنها الناس، يخرجون إلى أحيانا قضاء حوائجهم وبعض أمورهم وعشائهم ثم ما يستدركون ولا يدرون إلا والعشاء قد أذن. قال فهذه صلاة الغفلة، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما يعني صلاها كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. طيب، ذكرنا أن الثلث الأخير من الليل أو الثلث الذي ما بين منتصف الليل والسدس الأخير هو أفضل يعني ما كان للصلاة، لصلاة الليل. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كما مر أنه أوتر من كل الليل. طيب، لا، إذا كان الإنسان أراد أن ينام وهو متعب، يقولون في كل ليلة يريد أن ينام ينوي أن يقوم الليل. إذا كان أحيانا يعني يقوم أحيانا ينام أحيانا يكون قد حصل عليه شيء من التعب، قالوا ينوي بذلك القيام، لأنه ورد في خبر يكتب له ما نوى، يكتب له ما، وهذا رواه النسائي بسند صحيح، يكتب له ما نوى، فإنه إذا نوى أن يقوم فإنه إن شاء الله تعالى يكتب له ذلك. طيب، النقطة الخامسة في صفته في مسألة ما يتعلق بقيام الليل كله واستغراقه بالصلاة. طبعا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقوم الليل كله، وفي أدلة على هذا، إلا ما جاء في جانبه. النقطة الأولى في بدر أو ليلة بدر، فقد ثبت في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يصلي تلك الليلة حتى يعني صلوا الفجر، ما كان أحد، فمن القائم ومن النائم، ولكن ما قام يعني الليلة كله إلا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قالوا هل قام في غيرها؟ بعض أهل العلم قال العشر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحيي العشر الأواخر، إذا جاء العشر الأواخر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد مئزرة. لكن الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه حتى في ليالي العشر هذه ما كان يستغرقها من أول الليل إلى آخره بالصلاة، بل ربما ارتاح. وهذا الثابت كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأنه ثبت هذا في نصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقوم يعني الليل من أوله إلى آخره في الصلاة، بل كان يقوم وينام. الأمر الآخر مما يشهد لهذا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما علم أن أناسا قال بعضهم أما أنا فأقوم ولا أنام، فذكر قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. ومن ضمن ما قالوا أن بعضهم قال أنا أنام أقوم ولا أنام، فقال في آخر الحديث أما أنا فأقوم وأنام، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فليس مني. فهذا فيه دلالة على أن سنته صلى الله عليه وسلم الجمع بين الأمرين، الجمع بين الأمرين، هذا أمر. أمر آخر في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما علم عنه أيضا أنه كان يقوم الليل ويصوم النهار، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال له قم ونم. ثم ذكر أيضا له أن الإنسان إذا قام الليل كله فإنه تهجم لذلك عينه ونفسه، فعندئذ يعني يضعف، وإن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا، وكيف يعطي كل ذي حق حقه إذا كان طول ليله وهو في القيام؟ لا بد أن يقصر في حق أهله. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن عمرو بن العاص أهله يعرضون به، نعم الرجل عبد الله إلا أنه لا يعرف لنا فراش، هذا تعريض، هذا تعريض به. ولهذا جاء رجل إلى عمر رضي الله تعالى عنه فقال يعني جاءت امرأة إلى عمر رضي الله تعالى عنه فقالت له نعمة فلان وتذكر منه إلا أنه يقوم الليل ويصوم النهار أو قالت يقوم الليل فذهبت فأثنى عليها عمر فقال رجل جالس لقد استعدتك على زوجي قال كيف لم أفهم قال استعدتك عليه لأنه تقول يقوم الليل أي أنه لا يعطيها حقها فسأل فوجد فالكلام كما كان عبد الله بن عمرو فأمره النبي فأمر عمر رضي الله تعالى عنه بأن ينام وأن يقوم فهذا فيه دلالة على أن هذا هو السنة لأن يعني لا يمل الله حتى تملوا يعني أن الإنسان يعني ينبغي أن يصلي كما جاء أيضا في الحديث الذي جاءت امرأة إلى عائشة وإذا كانت تذكر من صلاتها وقيامها فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني عليكم بالوسط بالأمر الوسط في هذا الاقتصاد وهذا بوب له أهل العلم مثل البخاري باب الاقتصاد في العبادة فذكر قال إن لا يمل الله حتى تملوا يعني أن الله لا يمل مهما دعوت الله عز وجل ومهما رجوته ولكن يأخذ نفسه بما يستطيع ثم ذكر أهل العلم في هذا يعني قالوا يعني أنه إذا تعب فإنه ربما يستر عنه عكس ما كان يريد ولهذا جاء في الحديث الصحيح الثابت إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه فيسب نفسه وهذا حديث متفق على صحته وكذلك يعني المداومة على العمل ولو كان قليل أفضل لا تكن كالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى لكنهم يقولون ولو كان هذا العمل مفضولا أهل العلم يقولون ولو كان العمل مفضولا المداومة عليه أفضل ليش؟ لأنه إذا داوم عليه كتب الله عز وجل له ما كان يداوم عليه إذا مرض أو سافر وجاء هذا في حديث صحيح وهو في الصحيح إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا فهذا يعني المداومة على شيء يسير والاستمرار عليه أفضل من أن يفعل شيئا طويلا ومضنيا للنفس ثم بعد ذلك يقطعه فترة من الزمن مما يذكر أهل العلم في هذا أنه ينبغي أن يكون الإنسان في صلاته في قيام الليل حاضر القلب يعني يعي ما يقول وكذلك أن يكون هذا العمل فيه له رغبة ومحبة لأنه إذا كان في غفلة وكان أيضا فيه يعني إعراض من النفس فإنه لا يؤدي الغرض المطلوب انتهى تقريبا النقطة الأولى التي تتعلق بقيام الليل أو بالتطوع المطلق وهو قيام الليل النقطة الثانية وهي ما يتعلق من التطوع المطلق بصلاة الضحى بصلاة الضحى ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أوصى فيه أبا هريرة رضي الله تعالى عنه ركعتي الضحى وورد أيضا فيها يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة يعني الله عز وجل خلق فيك 60 و300 مفصل هذا السلامة ويكون على كل مفصل من هذه المفاصل صدقة تؤديها لأن الله عز وجل خلقها لك لو صلب الله عز وجل يد الإنسان ما يقدر يحركها ولا يقدر يطوعها كيف ما يشاء ولا يقدر يقوم ولا يقعد ولا يسجد ولا يمشي لو تصلبت هذه المفاصل إذن هذه المفاصل يصبح عليك صدقة لله عز وجل قال ويجزئه من ذلك ركعتين يفعلهما أول النهار أي ضحى على الصحيح أنها ركعتي الضحى وقد ورد أيضا بتسميتها بصلاة الضحى وجاء في حديث أم هاني رضي الله تعالى عنها أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وكانت قد أجارت رجل وأرادوا قتله فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني تستجير به في هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما أجرنا من أجرت يا أم هاني فذكرت في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تستره فاطمة وهو يغتسل فلما انتهى صلى 8 قالت وكان ذلك ضحى فأخذ أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى، وإن كان بعضهم يرى أن هذه صلاة الفتح، لكن ورد فيها سنة قولية، ورد فيها سنة قولية يعني حديث